الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. قال الشنب رحمه الله في صحيح مسلم ليس في الصحيحين في مسلم جابر عبد الله رضي الله عنهما في الحديث 51 200. قال أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا معاوية ابن هشام والأزدي صدوق قال حدثنا سفيان وهو الثوري قال عن حبيب يعني ابن أبي ثابت عن حميد الأعرج وهو حميد بن قيس عن طارق المكي وهو طارق بن عمرو عن جابر بن عبد الله قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة من الأنصار أعطاها ابنها حديقة من نخل فماتت فقال ابنها إنما أعطيتها حياتها وله إخوة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي لها حياتها وموتها قال كنت صدقت بها عليها قال ذلك أبعد لك. قال الشيخ رحمه الله هذا حديث حسن على شرط مسلم وحكم عليه بن حسن رحمة الله عليه لحال معاوية ابن هشام وحكم عليه بأنه على شرط مسلم ولم يقل على شرط الشيخين باعتبار أن معاوية ابن هشام تفرد في الرواية عنه رواية مسلم وهكذا أيضا طارق المكي تفرد بالرواية عنه الإمام مسلم وهذا الحديث حصل فيه بعض الاختلاف وهنا أورده الشيخ رحمة الله عليه من رواية أبي داود عن حميد الأعرج عن طارق المكي عن جابر فذكر طارقا المكي وجعله هو الراوي عن جابر بن عبد الله وشاء الحديث في مسند الإمام أحمد قال رحمه الله حدثنا يحيى ابن سعيد عن سفيان قال حدثني حميد قال وروح قال حدثنا سفيان الثوري عن محمد بن إبراهيم عن جابر بن عبد الله نعم عن حميد عن محمد بن إبراهيم عن جابر بن عبد الله فجعل الراوي عن جابر محمد بن إبراهيم وسأل ابن أبي حاتم أباه عن ذلك في كما في العلل لابن أبي حاتم فسألوا عن الاختلاف الوارد في هذا الحديث فقال أبو حاتم رحمه الله إن كان شيء فمن حميد لأن حميدا ليس بالحافظ فجعل الاختلاف منه وعلى كل رواية الإمام أحمد أقوى من رواية من هذه الرواية فالراوي هاهنا عن سفيان الثوري معاوية بن هشام وهو صدوق وفي مسند الإمام أحمد الراوي عن سفيان يحيى بن سعيد القطان الحافظ الثقة الإمام وهكذا روح بن عبادة أيضا من جملة الثقات فرواية الإمام أحمد أقوى وإن كان الخلاف من حميد كما يقوله أبو حاتم وأنه وهم أو تردد واختلف قوله لأنه لم يكن حافظا
فلا يضر مثل هذا الاختلاف باعتبار أن الحديث إن دار على ثقة. فطارق المكي من الثقات وهكذا محمد إبراهيم أيضا من جملة الثقات. وعلى كل إذن الحديث صحيح لكن حصل فيه شيء من الاختلاف باعتبار الإسناد. وأصل الحديث ثابت في الصحيح لكن ليس بهذا السياق وبهذه القصة، لكن فيما يتعلق بقضاء النبي عليه الصلاة والسلام بالعمرة فإن ذلك ثابت في الصحيح من حديث جابر في الصحيحين وفي رواية لمسلم قال النبي عليه قال أو شهد جابر على النبي عليه الصلاة والسلام أنه قضى بالعمرة لصاحبها، وفي رواية العمرة ميراث، وفي رواية في الصحيحين العمرة لمن أهبت له. فأصل الحديث ثابت في الصحيحين، والمراد بالعمرة أن يهب الشخص غيره مدة عمره فيقول أعمرتك البيت، نعم البيت، أو أعمرتك البستان، أو أعمرتك أرضا معينة، أي تتملكها مدة عمرك، فهذه هي العمرة. وشبيه بها الرقبة، وفي الرقبة يشترط أن تكون نعم أنه إذا مات رجعت إليه، إذا مات من وهبت له قبله رجعت إليه، وإن مات هو أي الواهب فتبقى لمن وهبت له ولعقبه من بعده. وقيل لها رقبة لأن كل واحد يرقب موت صاحبه. فالعمرة جائزة كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال العمرة جائزة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالعمرة لمن وهبت له كما جاء في الصحيحين من حديث جابر، فقضى لمن وهبت له فلا ترجع إلى الواهب، فإن مات من وهبت له فلا ترجع إلى الواهب. بهذا قضى النبي عليه الصلاة والسلام وأخذ بهذا جمهور العلماء. وخالف الإمام مالك رحمه الله فذهب إلى أنها ترجع إلى الواهب إذا مات من وهبت له، وما عليه جمهور العلماء هو الصحيح، فإن الأدلة تدل على ذلك، تدل على أنها مملوكة لمن وهبت له. لكن إذا اشترط عليه الرجوع ولم يقل هذه عمرة لك وسكت، وإنما يشترط مع ذلك الرجوع عند موته أي موت من وهبت له، كأن يقول هي عمرة لك مدة حياتك فإن مت رجعت إلي، فيصرح بالشرط، أو يقول هي وهبتك مدة حياتك فإن مت رجعت إلي، هل يؤخذ بهذا الشرط أو لا يؤخذ؟ إن صرح به فهذا محل نزاع بين العلماء. فهناك من أهل العلم ذهب إلى أنه يؤخذ به كما هو مذهب الإمام مالك في هذا الصورة وفي غيرها، ومذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين، ومذهب الإمام الشافعي في أحد القولين. والمذهب الآخر الإمام أحمد، والقول الآخر للشافعي، ومذهب أيضا أبي حنيفة، أن هذا الشرط ملغي سواء تلفظ به أو لم يتلفظ به. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه إلى صحة هذا الشرط وأنها ترجع لمن وهب إذا اشترطه، وذلك أنه جاء في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله أنه قال: فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها، فإنها ترجع إلى صاحبها. وهذه اللفظة في حديث جابر الصواب أنها لفظة مدرجة ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كما بين ذلك الحافظ الذهلي في مدرجة من كلام الزهري وليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الصواب في ذلك أنها لا ترجع إلى من وهب سواء اشترط الرجوع أو اقتصر على قوله هي لك عمرة، فلا ترجع إلى من وهب، وليس للإنسان أن يهب شيئا ثم يرجع إليه في أي وقت بالأوقات، والعائد فيه بدك الكلب يعود في قيئه. وهذا الشرط من الشروط الملغية على الصحيح، شرط الرجوع شرط ملغي على الصحيح. إذن هذا هو الصواب في العمرة أنها مملوكة لمن وهبت له اشترط الرجوع فيها أو لم يشترط، وهذا غير السكنة. السكنة هبة منافع، فإذا مات من أسكن فإن البيت يرجع إلى مالكه، فإذا قال له لك هذه البيت سكنة مدة حياتك فهذا تمليك للمنافع لا لعين البيت، فإذا ما مات ردت البيت إلى مالكها. وإذا كانت العمرة أقل في فترة هي أقل من العمر فهي عمرة فاسدة، كأن يقول هذه لك عمرة مدة سنة هذه عمرة فاسدة، فإن التمليك لا يحد بما دون العمر، أما العمر فهو نعم فالتمليك مدة العمر هذا تمليك صحيح، لأن الإنسان إنما يملك مدة عمره فهو تمليك صحيح. إذا قال هذه عمرة لك أي مملوكة مدة عمرك هذا تمليك صحيح، فإن الشخص يملك الشيء مدة عمره ثم ينتقل إلى ورثته فهي عمرة صحيحة وهبة صحيحة تنتقل بعد ذلك إلى الورثة. لكن إذا قال هي عمرة لك مدة سنة فتمليك الشيء لا يحد بما دون العمر فإن هذا تمليك فاسد، فإذا حدد ذلك بما دون العمر يقال هذه هبة فاسدة ملغية لا تصح شرعا. في هذا الحديث قال عن جابر بن عبد الله قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة من أنصار أعطاها ابنها حديقة من نخل فماتت، أي وهبها فماتت، فقال ابنها: إنما أعطيتها حياتها أي عمرا، إنما أعطيتها حياتها الآن ماتت يريد أن ترجع إليه. قال: وله إخوة أي يطالبون بالميراث، ومن جملة ذلك أنهم يطالبون بتلك الحديقة أن تكون بينهم، والواهب يريد أن ترجع إليه دون إخوته. قال: وله إخوة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي لها حياتها وموتها. فهذا هو قضاء النبي عليه الصلاة والسلام في العمرة، هي لها حياتها وموتها أي تصير ميراثا بعد الموت، وإلا فإن الشخص لا يملك لا يبقى مالكا إلى ما بعد الموت، وإنما ينتقل ذلك إلى ورثته. والمعنى هي لها حياتها وموتها أي يصير ميراثا منها بعد موتها. قال: كنت صدقت به عليها، كنت صدقت به عليها، فانتقل إلى أمر آخر وأنها صدقة تصدق بها عليها، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ذلك أبعد لك، إنك احتجزت بشيء هو أبعد لك. إن كان الصدقة فالإنسان لا يرجع في صدقته، وإن كانت هبة فكذلك الهبة مملوكة، فلا يرجع الإنسان في هبته، فلا يرجع الشخص لا في هبته ولا في صدقته. هنا ذكر أن الشيخ محمد رحمة الله عليه أورد هذا الحديث في الجامع الصحيح في موضعين، الموضع الأول في كتاب البيوع في بما جاء في العمرة، والموضع الآخر في كتاب الأموال في باب التخاصم على المال بالحق لا يخل بالدين. لا يخل بالدين، ما شاء الله، لا يخل، نعم لا يخل بالدين، وهذا كلام حق إذا كان تخاصم بالحق، أما التخاصم بالباطل فلا. وهذا الرجل خاصم بالباطل لكن الإخوة طالبوا بحق، وقد يقال وخاصم بباطل لا يعلمه، فلا يعلم أنه من الباطل، ولهذا ترافع إلى النبي عليه الصلاة والسلام لمعرفة الحق في ذلك. فعلى كل، مخاصمة الإخوة له مخاصمة بالحق، فهذا لا يؤثر في الدين، ومخاصمة هو إن كان جاهلا فلا يقال أنه خاصم، أنه آثم في خصومته بسبب جهله، وإنما الذي يحرم أن يتمادى الإنسان في الخصومة بعد أن يتبين له الحق، فهذا الذي يلام عليه. طيب، والولد حين دفع المال لوالده ملك الوالد وإلا جعله وكيلا له، ما في شيء، لابد أن تكون هناك نية، إما أن يعطي الوالد من باب البر والإحسان فيكون ميراثا، وإما أن يعطيه من باب أنه أن يوكله بأن يشتري له، أي للولد. هذا شخص عامل ومغترب يرسل بالأموال، كيف جاهل؟ طيب، هو هذا راجع إلى المسألة السابقة، هو أرسلها من باب الإحسان لوالده ولإخوانه، أو من باب أنه يوكل والده أن يبني له شيئا. إن كان محسن فهذا ما الميراث، يكون لجميع الوراثة، وإن كان موكلا لأبيه فالمال له للولد، ليس ليس للولد أن يأخذ مال ولده إلا ما يحتاج إليه، وما زاد على ذلك فليس له حق أن يستغل مال ولده لنفسه من غير حاجة، يأخذ من مال ولده ما يحتاج إليه وما فضل فيجعله لولده. إلى هنا، الحمد لله.